أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من بيان أول نوع من الأنكحة الفاسدة وهو نكاح المتعة، جاء النوع الثاني من أنواع النكاح الفاسد أو الباطل وهو نكاح المحلل. يقول عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والترمذي وصححه، والخمسة إلا النساء من حديث علي مثله. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل أو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه. هو المقصود بنكاح المحلل أي زواج من يتزوج امرأة ليحلها للزوج الذي طلقها ثلاثا. معلوم أن يعني في الطلاق، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك، أن من طلق زوجته الطلقة الثالثة بانت منه، ومعنى بانت منه أنها لا تحل له. طلق الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساكم بمعروف في وقت العدة الفرصة، أو تسريح بإحسان إذا انتهت العدة تصبح يعني الطلقة نافذة وتسرب. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. فإن طلقها أي ذلك الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع اللي هو الزوج الأول إن ظن أن يقيم حدود الله. فبعض الناس صارت تستعجل تطلق الثلاث دفعة واحدة، ثم بعد ذلك يأتي ليرد زوجته، طبعا تصبح بالغ منه، لا تحل له بالشرع حتى تنكح زوجا غيره. فاخترعوا قضية المحلل، وهو أن يتزوج رجل هذه المرأة لليلة مثلا واحدة ثم يطلقها حتى تصبح حلالا للرجل الأول. طبعا سواء كان هذا الشخص الأول طلق ثلاثا دفعة واحدة على خلاف العلماء، أو طلق مرة ثم رد وطمرة ثم رد وطلق الثالثة، أصبحت حرمت عليه زوجته إلا أن تنكح زوجا غيره. طبعا قول الله إلا أن تنكح زوجا غيره يعني نكاح صحيح، لا نية فيه عند المتزوج أن يحلها للزوج الأول، فإنما امرأة طلقت ثلاثا فلا تزوجها. ثم بعد ذلك إذا يعني لم تستلم العشرة بينهما فإن طلقها جاز للزوج الأول بعد ذلك أن يعني يعقد عليها بعقد وظهر طلاق. لكن أن يتزوج الإنسان بنية أن يحل المرأة لزوجها الأول، أو أن نفس الزوج يروح يأتي بشخص ويشترط عليه يقول له أعقد لك على هذه المرأة تزوجها لمدة سنة واحدة ثم تطلقها حتى تصبح لنا الزوج الأول، لا شك أن هذا هو الذي جاء الحديث بلعنه. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن مسعود المحلل اللي هو الذي يتزوج المرأة ليحلها في زعمه للزوج الأول، والمحلل له اللي هو الزوج المطلق الذي طلق ثلاثا ويريد أن يرجع إلى زوجته ويعلم أنها لا تحل له إلا بأن تنكح زوجا غيره. وأما حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بالتيس المستعار. تيس معروف هو ذكر الماعز، المستعار يعني الذي يعار، كأنه يعار لي يعني لغنم غيره يعني. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل لعن الله، هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. والحديث رواه ابن ماجه. يقول شارح: حديث ابن مسعود صححه ابن القطان وابن نصيف العيد على شرط البخاري، وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق، وطريق ثالث أخرجها إسحاق في مسنده، وحديث علي صححه ابن السكن وعله الترمذي. فقال: روى مجالس عن الشعبي عن جابر وهو وهم أو وهم، انتهى. وفي إسناده مجالس وفيه ضعف. وحديث عقبة بن عامر أخرجه أيضا الحاكم وعله أبو الزرع وأبو حاتم بالإرسال. وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره. وقال أبو حاتم ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارا شديدا. وسياق إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا أبي قال سمعت الليث بن سعد يقول قال لي مشرح بن عهان قال عقبة بن عامر فذكره، ويحيى بن عثمان ضعيف، ومشرح قد وثقه ابن معين. وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف. وعن أبي هريرة عند أحمد وإسحاق والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم في العلل والترمذي في العلل وحسنه البخاري. والأحاديث المذكورة تدل على تحريم التحليل، لأن اللعن إنما يكون على ذنب كبير، يعني لا يأتي اللعن في كلام الرسول وفي كلام الله تبارك وتعالى إلا على ذنب عظيم. وإذا كان أمر ملعون صاحبه فلا شك أن مثل هذا العقل الذي يعقل هذا فعقله باطل. والأحاديث المذكورة تدل على تحريم التحليل لأن اللعن إنما يكون على ذنب كبير. قال الحافظ في التلخيص: استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه، يعني هم يشترطوا هذا الشرط قبل الزواج، يقول له بشرط أنك إذا نكحتها يعني بانت منه، فيكون يعني هذا بالنسبة للزوج اللي هو المستعار هذا المحلل يشترط عليه أنه يعني بمجرد زواجه بها تبين منه، أو شرط أنه يطلقها ونحو ذلك، أو شرط ذيات أنه يطلقها مثلا بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك. وحمل الحديث على ذلك، ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها، يعني كلام الرسول مطلق لعن الله المحلل والمحللات، سواء اشترط عليه أن يطلق بعد يوم أو يومين، أو اشترط عليه لأنه بمجرد الزواج تصبح طالق بعد ذلك، سواء كان هذا الشرط موجود أو غير موجود، فلا شك أن الحديث مطلق، وكل زواج بقصد التحليل فهو حرام. لكن روى الحاكم والطبراني في الأوسط عن عمر أنه جاء إليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه، هل تحل الأول؟ قال لا، إلا بنكاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام عن عمر لا شك أنه موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إلا لا إلا بنكاح رغبة، يعني إلا أن يكون قد رغب بالفعل في نكاح هذه المرأة نكاحا يعني للعشرة، وليس لمجرد أن يتزوجها يوم أو يومين ثم لذلك يطلقها لتحل للزوج الأول. قال: وقال ابن حزم: ليس الحديث على عمومه في كل محلل، إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوج، فصح أنه أراد به بعض المحللين، وهو من أحل حراما لغيره بلا حجة، فتعين أن يكون ذلك في من شرط ذلك. هذا كلام ابن حزم ليس بصحيح في الحقيقة، لأن ما يشترط الشرط، ولو أنه نوى هذا ولم يشترط هذا فلا شك أنه واقع فيه، ما دام أنه يقصد التحليل فلا شك أنه واقع فيه. أما الحديث لا يدخل فيها، لا يدخل في من يعني أنه إنسان تزوج بقصد الزواج ثم لذلك يعني علم له أن يطلق هذه المرأة تصبح بعد ذلك حلالة، لكن هو لم يقصد التحليل. كلام ابن حزم يقول الحديث مو على الإطلاق، يقول الحديث ليس على الإطلاق، لعن الله المحلل والمحلل له، يقول لأن كلمة المحلل يدخل فيها أشياء كثيرة جدا، يقول إذا لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوج، لأن لو واهب مثلا واحد قال مثلا وهبت لك ابنتي صبح حلال له كأنه أحلها له، وكذلك بائع يعني مثلا أقول بعتك هذه الجارية بكذا وكذا فقد أحلها له يعني أصبح حلال وطأها، أو زوج قال زوجتك ابنتي هذه هي، فيقول يعني الحديث ليس على إطلاقه. لكن هذا كلام بعيد، الحديث على إطلاقه فيما أطلق فيه، وهو في من أراد أن يتزوج امرأة فطلقت ثلاثا ليحلها للزوج الأول، هذا إطلاق الحديث. وما يعني هذا الإطلاق اللي هو الإطلاق المطلق على عمومه المحلل كل من حل من أحل شيئا أو أحل امرأة بأي صورة من الصور، فكلام ابن حزم هنا لا وجه له في الحقيقة. يقول فتعين هذا كلام ابن حزم أن يكون ذلك في من شرط ذلك، يعني من شرط أنه يتزوج ثم يطلق، لأنهم لم يختلفوا في أن الزوجة إذا لم ينوي تحليلها للأول ونوت هي أنها لا تدخل في اللعنة، لكن هي ليست هي في عهدة النكاح، عهدة النكاح بيد الرجل وليس اليد، فدل على أن المعتبر الشرط انتهى، هذا كلام ابن حزم. ومن المجوزين للتحليل بلا شرط أبو ثور وبعض الحنفية والمؤيد بالله والهادوية، وحملوا أحاديث التحريم على ما إذا وقع الشرط أنه نكاح تحليل، والصحيح أنه لا، لو وقع الشرط أو لم يقع فهو مدى يذكر في عموم الحديث فهو نكاح تحليل. قالوا وقد روى عبد الرزاق أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقها، وأوعده أن يعاقبه إن طلقها، فصحح نكاحه ولم يأمره باستئنافه. هذا إن صح عن عمر فيكون قد صحح نكاح الثاني، والنكاح الثاني إنما قصد أن يتزوج، وبعدين أبطل إنه يطلق حتى تحل للزوج الأول. وروى عبد الرزاق أيضا عن عروة بن الزبير أنه كان ليرى بأسا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين، يعني إذا لم يعلم أحد الزوجين يعني واحد تطوع من عند نفسه، واحد من عند نفسه تطوع، شاف رجل طلق امرأته ثلاثا وأصبحت بانت منه ورأى أن هذا الزوج يرغب في أنه لو كانت امرأة تحلل يرجع لها، فهو يروح بنفسه يخطب هذه المرأة وتزوجها لمدة مدة معينة ثم على ذلك يطلقها حتى تصرف على ذلك حلال للآخر، يعني هو تطوع من نفسه مو بشرط أهل الزوجة أو الزوجة أو الزوج. هذا كلام عروة بن الزبير أنه كان لا يرى بأسا بها. قال ابن حزم وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد. قال ابن القيم في إعلان الموفعين وصح عن عطاء في من نكح امرأة محللا ثم رغب فيها فأمسكها قال لا بأس بذلك. وقال الشعبي لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج. وقال الليث بن سعد إن تزوجها ثم فارقها فترجع إلى زوجها. وقال الشافعي أبو ثور المحلل الذي يفسد نكاحه هو من تزوجها ليحلها ثم يطلقها، فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح لا داخلة فيه، سواء شرط عليه ذلك قبل العقد أو لم يشترط، نوى ذلك أو لم ينوي. قال أبو ثور وهو مأجور، هذه بعد كمان يعني زادها أبو ثور إنه مأجور، أي إنه يعني يفعل خير، بعدما كان الرسول صلى الله عليه وسلم الله المحلل المحلل الله هذا قال هذا مأجور. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل هذا سواء، يعني أنه مأجور على فعله. وروى أيضا عن محمد وأبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا نوى الثاني والمرأة التحليل للأول لم تحل له بذلك. وروى الحسن بن زياد عن زفر وأبي حنيفة أنه إن شرط عليه في نفس العقد أنه إنما تزوجها ليحلها للأول فإنه نكاح صحيح ويبطل الشرط. هذا الذي يصحح يعني يرى أن النكاح فاسد يعني ليس باطل، يرى النكاح صحيح ويبطل الشرط اللي هو شرط الطلاق، وله أن يقيم معها، يعني لمن تزوج بقصد التحليل أن يقيم معها مع الزوجة. يقول فهذه ثلاث روايات عن أبي حنيفة، رواية أنه مأجور، ورواية أنه يعني النكاح يعني فاسد هنا بس النكاح صحيح والشرط هو الذي يفسد فقط، والرواية الثالثة أنها يعني أنهم إن اشترطوا هذا. فهذه ثلاث روايات عن أبي حنيفة قال وقد قال الله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا زوج قد عقد بمهر وولي ورضاها وخلوها من الموانع الشرعية وهو راغب في ردها إلى زوجها الأول، لكن كل هذه الأركان الموجودة كلها باطلة لأنها قامت على شيء باطل. وإن طبعا العقد استوفى الشروط، استوفى الولي واستوفى مهر وشاهدين وكل شيء، لكنه نكاح، وإن استوفى كل هذه الشروط الظاهرية إلا إنه نكاح باطل لأنه بقصد التحليل. فكلامهم هنا فلا تحل لهم ماذا حتى تنكح زوجا غيره، قالوا هذا الزوج وقد استكمل كل هذه الشروط لأنه عقد المهر وولي ورضاها وخلوها من الموانع الشرعية لأنها من وراء الشرع، لأنها مثلا قد طلقت من زوج وليس لها زوج وانتهت العدة، وهو راغب في ردها إلى زوجها الأول، فيدخل في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا نكاح رغبة، وهذا نكاح رغبة في تحليلها، نعوذ بالله، وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر الله تعالى بقوله حتى تنكح زوجا غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شرط في عودها إلى الأول مجرد ذوق العسيلة بينهما، فالعسيلة حلت له بالنص، قالوا حلت له بالنص اللي هو بنص إيه؟ بنص الحديث، وذلك في المرأة التي جاءت فقال رسول الله إن يعني فلان طلقني البتة ثم تزوجت فلانا وليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال لها كأنك تريدين أن ترجع إلى رفاعة اللي هو زوج الأول حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني أنه العودة إلى الزوج الأول لا تحل إلا بأن يجامع الشخص، يعني أن يكون هناك دخول وليس بمجرد العرض، فقال هذا كذلك، يعني يقولون ما حلت له كذلك بالنص. قالوا أما لعنه صلى الله عليه وسلم للمحلل فلا ريب أنه لم يرد كل محلل ومحلل له، فإن الولي محلل لما كان حراما قبل العقد، هذا أيضا كلام على أنه عن أحد الأطباق، والحاكم المزوج محلل بهذا الاعتبار، والبائع أمته محلل المشتري وطأها، فإن قلنا العام إذا خصص صار مجملا فلا احتجاج بالحديث، مفهوما الكلام هذا الأصولي، يقول العام إذا خصص ما يحتاج بالحديث، إذا صلى حديث الرسول بوش، يعني العام إذا خصص يصبح مجمل، يعني هذا العام قال مثلا حديث عام لعن الله المحلل والمحلل له، قال لفظ المحلل لفظ عام يدخل فيه المزوج، لأن الذي يزوج أخته أو بنته أو وليته لرجل قد حلها له، ويدخل فيها البائع الذي يبيع جاريته، ويدخل فيها الواهب الذي يهب جاريته، فقال ذلك كلهم محللين وغير وهم حتما غير مقصودين، فأصبح الحديث في نظرهم إيه مخصص، والحديث إذا خصص خلاص يصبح من الخصص المجمل، لأنك ما تدري هل الأفراد الباقية هذه هي وقع لها التخصيص أم وقع لها التخصيص. طبعا هذا كلام يعني كلام جدل سارق يراد به تحقيق إفلاس الحديث ويعني إلقاؤه وإبعاده عن يعني سياقه ويعني الهدف الذي قيل من أجله. قالوا فإن قلنا العام إذا خصص صار مجملا فلا احتجاج بالحديث، وإن قلنا هو حجة فيما عدا محل التخصيص فذلك مشروط ببيان المراد منه، ولسنا ندري المحل المراد من هذا النص، قالوا ما نعرف إيش المقصود والمراد من هذا النص، أهو الذي نوى التحليل أو شرطه قبل العقد أو شرطه في صلب العقد، هذه قال لك إنه إيه ثلاثة الآن هم يعني للتحليل، إما إنه يكون نوى التحليل في قلبه وما كتب شيء، أو شرطه قبل العقد، يشترط عليه إني أتزوج هذه المرأة بشرط إني أطلقها بعد ليلة واحدة مثلا، أو شرطه في صلب العقد، إما شرطه بعد العقد خارج العقد أو في نفس العقد الذي عقده بالزواج، أشهد بأني أتزوج هذه المرأة على إني بعد أن أتزوجها تكون طالق في يعني في ساعة كذا أو في يوم كذا، أو الذي أحل ما حرمه الله تعالى ورسوله، المحلل يعني يدخل كذلك من أحل ما حرمه الله، يقولون ووجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاثا فإنه محلل، ولو لم يشترط التحليل أو لم ينوه فإن الحل حصل بوطئه وعقده، ومعلوم قطعا أنه لم يدخل في النص، فعلم أن النص إنما أراد به من أحل الحرام بفعله أو عقده، دخلوا هنا بقى إلى إيه، لأن المقصود بمحلل هو من أحل الحرام بس، مش من أحل امرأة ليحلها لزوجها، وكل مسلم لا يشك في أنه أهل للعنة، وأما من قصد الإحسان إلى أخيه المسلم ورغب في جمع شمله لزوجته ولم شعته وشعة أولاده وعياله فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، فضلا عن أن يلحقهم لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كلام يعني الشوكاني باختصار، يقول ولا يخفاك أن هذا كله بمعزل عن الصواب، بل هو من المجادلة بالباطل البحث، ودفعه لا يخفى على عنه. رحمه الله، كلمات قليلة وقد وصل المقصود، إن كل هذا جدال بالباطل وأنه ليس من الدين في شيء، فقد جعلوا كلام الرسول لعن الله المحلل له المقصود به، وأنه سئل عن معروف أن سياق الرسول إنما أراد الرجل الذي يتزوج امرأة ليحلها للزوج الأول، هذا في سياقه ومناسبته وكل شيء معروف، ولكن الجدال بالباطل خلوا طلعوا لما طلعوا الحديث مرة وجعل لعن الله المحلل يعني الذي يحل الحرام، شيء بعيد جدا عن معنى الحديث وعن سياقه، فهذا شك جدال بالباطل. فقول هنا الشوكاني يقول: ولا يخفاك أن هذا كله بمعزل عن الصواب، أنه كلام خطأ، بل هو من المجادلة بالباطل البحث، ودفعه لا يخفى على عارف، يعني دفع هذا الكلام لا يخفى على أي إنسان عنده أي معرفة بالحديث وسياقه أن هذا. على كل حال هذا نوع من يعني من كلام بعض المنتصرين لبعض الأقوال التي فضلت بعض الفقهاء، ومن كله يعني يساوي التقليد، كان لما يقلد يعمى كذا وبدي يبدأ يحاول أن ينصر مذهبه وينصر كلام شيخه حتى ولو كان ضد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، علما أن الأولى والأحسن أن يقف في الحديث ما هو في صف شيء، لأن أيهما أولى إليك، شيخك الذي تأخذ عنه العلم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك الأولى هو الرسول، لكن سبحان الله يعني التقليد آفة، صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الحديث لا شك أنه فيه دليل على أن من نوى يعني الحديث عام، من نوى التحليل سواء كان نواه في قلبه فهو داخل في هذا، أو كان شرطه في العقل أو شرطه خارج العقل، فلا شك أن كل هذا يدخل في قول الرسول يعني لعن الله المحلل والمحلل. هذا من وسواء طبعا يعني محلل له يدخل إذا رضي بهذا أو علم بهذا، لا شك أنه يكون على هذا النحو. فكيف إذا أتى برجل ليتزوج امرأة ليلة واحدة ثم يطلقها؟ طبعا هذا يصدق فيه يعني أنه قيس المستعار. في خلاف بين العلماء فيها، البعض يقول مدام أنه عقد جديد فالعقد الجديد يرجع بطلقاته الثلاث، والبعض يقول ليس له إلا طلقة واحدة فقط، ولكن الصحيح أنه مدام أنه عقد جديد ومهر جديد فكأنه قدم على نكاح جديد، فيدخل بكل عقد زواج مدام بيت يدخل بطلقاته. يعني هل يصح للتحليل يعني اذا دخل بها؟ على كل حال، على كل حال لو انه دخل بها وخلى بها فيبدو الله تعالى اعلم انه يعني العبد يصلح للتحليل ثم طلقها بعد ذلك او فسخ العقد بعد ذلك، هذا نكاح على كل حال ما دام ما كان هناك في قصد للتحليل. ثم يقول المؤلف رحمه الله: باب نكاح الشغار. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار ثم قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، رواه الجماعة. لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار، وأبو داود جعله من كلام نافع، وهو كذلك في رواية متفق عليها. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا شغار في الإسلام، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، رواه أحمد ومسلم. وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كان جعلاه صداقا، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد وأبو داود. وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب فليس منا، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. الشغار،
الشغار
الذي الشغار هو ما يسميه يعني العامة لا نكاح البدن، وهو الذي جاء مفسر هنا من كلام نافع، وهو إن شخص والامرأة يقول لآخر زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتك، أو زوجني أختك على أن أزوجك أختك. جاء في كلام نافع هنا متفق عليه أنه وليس بينهما صداق، لكن هذا تفسير منه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في الأحاديث التي جاءت نهى عن الشغار مطلقا. أما سر التسمية، لماذا سمي هذا التبادل بالشغار؟ قيل من التقبيح، قيل من التقبيح الفعل، لأن كلمة شغر يقال شغر الكلب إذا رفع يعني رجله ليبود، فسمي الشغار كأنه نوع من إن يعني إن بضع هذه أصبح بضع هذه، يعني كأن هذه المرأة يعني أصبح مهرها وزواجها مقابل هذه المرأة، فتعير هذا يعني هذا المعنى اللغوي القبيح لتقبيح يعني هذا الفعل وتبشيعه، وأن هذا أمر لا يجوز في الإسلام. الحديث الأول حديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار في تفسير ابن عمر أو نافع أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، أن يصبح شرط يعني شرط في العقد وليس بينهما صداق، يصبح الصداق ونفس البضع. رواه الجماعة اللي هو البخاري ومسلم أهل الكتب الستة جميعا مع الإمام أحمد، لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار، وأبو داود جعله من كلام نافع يقول وهو كذلك في رواية متفق عليه. الحديث الثاني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام، رواه مسلم، هذا لفظ مطلق لا شغار سواء كان بمهر أم بغير مهر. وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، فالقصد هو الشرط سواء كان سمي مهر بينهم أو ما سمي مهر. وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كان جعلاه صداقا، يعني جعل نفس الزواج يعني مع هذا الثبات الصداق، فكتب معاذ بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب فليس منا. أورد الشاهد طبعا من الحديث ولا شغار في الإسلام، ولا أحد النافع الجنس، يعني ما لا يجوز هذا ولا ينبغي هذا ولا يجوز أن يقع مثل هذا. وأما الجلب في الحديث فسر بأنه يعني من يبيع لمن يجلب السلعة من الخارج، فالرسول نهى أن يبيع حاضر لذلك، الذي يجلب مثلا غنم أو أي شيء برا ما يجوز أن يكون له سمسار في المدينة يبيع له، بل ينبغي أن يبيع لنفسه. وأما الجلب، الجنب فسر يعني عدة تفسيرات. أول شيء الجنب في السباق، كانوا يعني يجنبون، يعني يأتي الإنسان يأخذ خيل مثلا في مسافات طويلة يسابق عليها، ثم إذا تعبت جنبها أو أتى بالفرس ثاني في ذاك المكان وهي عري يركبها ويواصل بها الشوط، يعني فنهي عن هذا في السبق، ان الانسان يعني يسابق على فرسين وانما السباق على فرس واحد، هذا معنى. كذلك معنى الجنب فسر ايضا انه المنهي عنه في الحديث هو ان المزكي يجلس في ناحية وفي جنب ثم يأمر اهل الزكاة بان يأتوا اليه هو، وهذا قد يكون فيه مشقة عليه، وانما ينبغي للمزكي ان يذهب الى يعني مكان الذي فيه يعني الناس، مكان إبلهم ومكان غنمهم ويأخذ منهم الزكاة، ومكان زروعهم كذلك، لا يجلس في مكان ثم أمرهم بأن يأتوا بقطعانهم وكذا إليه حتى يعدها ويأخذ الزكاة منها، لأن هذا فيه مشقة، هذا معنى. أو كذلك نهي عن عن صاحب الإبل وصاحب الغنم إنه إذا عرف إنه مزكي جاي يعني يروح بغنمه وروح مكان بعيد يجنب مكان بعيد جدا، وهذا يشق عليه طبعا يعني يظل يركض وراء في البر علشان يحصله. هذا تذكر كذلك في هذا. وموضع الشاهد منه ولا شغارة في الإسلام. يقول شارح حديث معاوية في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه. محمد بن إسحاق طبعا ثقة ولكنه يدلس، فإذا حدث وقال حدثني سيكون حديث صحيح. وفي الباب عن أنس عند أحمد الترمذي وصححه النسائي، وعن جابر عند مسلم، وأخرج البيهقي وعن جابر أيضا نهى عن الشغار. والشغار أن تنكح هذه لهذه، أو أن تنكح هذه لهذه بغير صلاة، وبضع هذه صلاة هذه. طبعا البضع المقصود يعني هو يعني عضو المرأة المقصود، هذه صلاة هذه، كأنه جعل البضع نفسه هو الصلاة، وبضع هذه صلاة هذه. وأخرج عبد الرزاق عن أنس أيضا مرفوعا لا شغار في الإسلام. والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بأخته. وأخرج أبو الشيخ من حديث أبي ريحان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشاغرة، والمشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه وهذه من هذا بلا مهر. وأخرج الطبراني عن أبي بن كعب مرفوعا لا شغار، قال يا رسول الله وما الشغار؟ قال إنكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما. قال الحافظ وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به في هذا المقام. قوله الشغار بمعجمتين الأولى مكسورة، قوله والشغار أن يزوج إلى آخره. قال الشافعي لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك، هكذا حكي عن الشافعي والبيهقي في المعرفة. قال الخطيب تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول مالك، وهكذا قال غير الخطيب. قال القرطبي تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان مرفوعا أي إلى النبي فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. الصحابي أعلم بالمقال يعني أعلم بقول النبي، فإذا فسر الصحابي الحديث يكون يقدم على غيره لأنه أعرف بكلام النبي. وأقعد بالحال يعني أنه يعني لا شك أنه أعلم بالحال التي قال فيها النبي القول، فإذا فسر يكون تفسيره يعني مقبول أو مقدم. وللشغار صورتان، إحداهما المذكورة في الأحاديث اللي هي زواج هذه لهذه بدون مهر، وهي خلو بضع كل منهما من الصلاة. خلو البضع من الصلاة يعني أن يكون نفس الزواج زواج هذه، التبادل هذا هو الصداق وما في صداق، والصداق طبعا المهر. والثانية أن يشترط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته بس، يعني اشتراط أن يزوجك هذه البنت بهذه البنت، وطبعا هذه لها مهر وهذه لها مهر. فمن العلماء من اعتبر الأولى فقط فمنعها دون الثانية، يعني منع أن لا يكون فقط مهر، لكن إذا كان في مهر يرى أن هذا جائز. وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق، لأن النكاح يصح بدون تسميته، مفهوم؟ يعني ترك لو إنسان تزوج بدون صداق فنكاحه صحيح، يعني إذا ما سمى يقول زوجه على مهر ثم يسميه فيما بعد ويترضين عليه ثم لا بأس بهذا. وإنما المقصود طبعا بالبطلان إنه جعل التبادل نفسه هو المهر، مش أنه لم يسمى مهرا، بل المقتضي لذلك يعني المقتضي للبطلان عند هؤلاء العلماء جعلوا البضع صداقا، يعني كأنه أسبقها بضع أختها. واختلفوا فيما إذا لم يصرح بذكر البضع اللي هو نكاح هذه بنكاح هذه، فالأصح عندهم الصح عند هؤلاء. قال القفال العلة في البطلان التعليق والتوقيف، انه معلق هذه على هذه، والتوقيف ان زواج هذه متوقف على زواج هذه، وكأنه يقول لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتي. قال هذا السبب البطلان. وقال الخطابي كان ابن ابي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثني عضوا منها. وهذا مما لا خلاف في فساده. قال الحافظ: وتقر ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعه حيث يجعله صداقة للأخرى. وقال المؤيد بالله وأبو طالب: العلة كون البضع صار ملكا للأخرى. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان. وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده، يعني إذا عقد العقد عند الإمام مالك يفسخ قبل الدخول، لو ما دخل، أما لو دخل يصير العقد عنده يستمر. وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وذهبت الحنفية إلى صحته، صحة الشرع مطلقا، وللأسف ضربت الحديث عرض الحائط. ووجوب المهر إنه صحيح ويجب عليه المهر عشان يصح، وهو قول الزهري ومدخول والثوري والليث ويواتن عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، هكذا في الفتح. قال: وهو قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة، لكن قال الشافعي: النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم، انتهى كلام هذا كلام الشافعي. يقول: وظاهر ما في هذه الأحاديث من النهي والنفي أن الشغار حرام باطل، وهو غير مختص بالبنات والأخوات، حتى أي امرأة من البيت. قال النووي: أجمع على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك، انتهى. وتفسير الجلبي والجنبي قد تقدم في الزكاة. على كل حال، الصحيح أن الشغار مطلقا حرام، سواء سمي مهر أو لم يسمي مهر. والحق أن يعني السبب في البطلان عدة أسباب، هناك أو عدة علل للبطلان. العلة الأولى هو التوقيف كما قالوا، أن هذه متوقف نكاح على تلك، أي واحد. الناحية الثانية أن هذه يعني حياتها معلقة بتلك، وهذا أمر مشاهد، أنه دائما إن لم يصير في نكاح البدل، إذا استراحت واحدة وتعبت الأخرى مع زوجها لابد يضغط على هذه، يقول لي شلون هذه أمه، تقول لي شلون أنت أختك عند فلان وعمال يعملها كذا وأنت قاعد هنا مسكتها ومسوي فيها وعمل فيها، فبيصير هذه حياة كل واحدة معلقة بحياة الأخرى، إن طلقت هذه طلقت، وإن نكدوا على هذه ونكد على الثانية، فيصير كل منهما معلقة بالأخرى. الناحية الثانية أنه يعني طبعا عدم تسمية المهر هذا أمر يعني ظاهر، وهو جعل البضع نفسه صداق، وهذا فيه إهانة للمرأة في الحقيقة وإذلال لها، وجعل المرأة نوع من السلعة كأنه بيبيع هذه ليشتري فيه، فهو نوع في الحقيقة من يعني من جعل المرأة نوع من السلعة، ومن حط من كرامة المرأة اللي يكون لها مهر. وعلى كل حال جاء الحديث مطلقا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتفسير ليس من كلام الرسول، وأيضا ما ثبت أنه من كلام الصحابي، وبالتالي فيبقى التفسير من كلام التابعي، وكلام التابعي لا يخصص الحديث العام، فيبقى هنا الحديث على إطلاقه نهى عن الشغار في الإسلام، والشغار هو البدل سواء كان سمي مهر أم ما سمي مهر. ولا شك أن هناك من المفاسد حتى في عالم تسمية المهر، في مثلا يعني صح عالم تسمية المهر مفسد عظيم يضاف إلى مفاسد أخرى، وكذلك حتى لو سمي مهر فنسي مفاسد، وهو ما ذكرناه أن يعني حياتي الأولى يكون متوقف على حياتك. طيب نعم، قلت البطلان النهي على هذا النحو يفض البطلان، وذلك أن الله هذه يسمونها أهل اللغة لا نافذ، يقول لا شغار في الإسلام، يعني جنس هذا الأمر ما ينبغي أن يكون. هذا كان بعد الدخول، وبعد ما جاء أولاده بعد كده، طبعا يصعب التفريق بينهم، صعب التفريق بينهم، فأدخل.
إذا كان في إصرار،
نعم.
إذا كان في
إصرار، هذه صعبة. إذا مثلاً. رقم كذا يعني. لا ما في إصرار ما في شيء. يعني رجل تزوج يعني بنت رجل أو أخت رجل ثم جاء الآخر تزوج بعد مدة خطب وليته ما فيها شيء، لكن أن يكون هذا في صفة واحدة. نعم. ما قال له زوج من بنتك على زوج من بنتك؟ إذا كان معلوم هذا يعني الـ 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 يعني المعروف عرفا يعني كالمشروط شرطا، إذا كان هذا في عرفهم إنه يعني ما زوجه إلا ليزوجه أصبح الشرط. لكن إذا كان ما في علاقة بين هذه وعندما أرادوا يعني زواج الأولى ما كان في نيتهم ولا كان في يعني مقصودهم ولا في عرف الاثنين إنه يتزوج الثانية وأن الثانية بدل لها، خلاص لو طرح التحديد خلاص في حديث نعم لو حديث عن بعض
حديث
معاوية اللي خلوا فرق بينهم نعم نعم لا جل ولا جنب نعم. طبعا من انتهب فليس منا نهضة، والنهضة غير السرقة وهو ان يأخذ شيء امام الناس يعني. شوف واحد يبيع رجل ولا شيء يحمل بطيخة ويروح وصف السكة طبعا ضرر اقل، لان بينها بهذا اول شيء معروف قدام الناس ويمكن لاحظوا عليهم سكوت يضربون، اما السارق لا، السارق ضرر عظيم، السارق من الخفية يسرق الصغير ثم يسرق على ذلك الكبير هذا خطير اخطر، لذلك فيه تعزير ما فيه خطا. طيب نقرا الشروط. باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها. حديث الأول عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، رواه الجماعة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئة أو لتكفئ ما في صحفتها أو إنائها فإنما رزقها على الله تعالى، متفق عليه وفي لفظ متفق عليه. نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، رواه أحمد. الشروط، طبعا الشرط أصل الشرط هو العلامة في اللغة، والمقصود به في الفقه وفي الأصول هو الأمر الذي يعني يلزم من وجوده وجود المشروط، ليه يلزم من وجوده ولا يلزم من وجوده، يلزم من فقده وجود المشروط، من وجوده وجود المشروط ولا يلزم من فقده وجود العادة. يعني الآن مثلا نقول الوضوء شرط في الصلاة، فهذا لا بد أن يوجد حتى يوجد المشروط اللي هو الصلاة، يعني صلاة بلا وضوء باطل، وقد يوجد ولا توجد الصلاة، ممكن أصلي ممكن أتوضأ ولا أصلي، لكن لا بد يكون موجود، ومن عدمه عدم المشروع. يعني إذا عدم هذا الشرط عدم المشروع فصلاة تصبح باطلة بدون حق، هذا معنى الشروط. فالمقصود هنا في الشروط في النكاح المقصود فيها يعني ما يشترطه إنسان، يعني ما يعاهد عليه، الزوجة تعاهد زوجها على شيء أو زوج يعاهد زوجته على شيء، فيشترط لصحة العقد ولإتمامه أن يوفي له بكذا بكذا وأن يفعل له كذا. حديث الأول حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. يعني إن الشرط الذي يستحل به الإنسان فرج المرأة وهو طبعا مقصود بالنكاح، الشرط التي تؤخذ عليه في النكاح، لأنه ما يحل له أن يتزوج وتحل له هذه المرأة إلا قل نشترط عليك كذا وكذا وكذا. فالرسول يخبر بأن هذه الشروط التي تذكر أو تقال عند عقد النكاح هي أحق الشروط بأن يوفى لي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وقد مضى هذا، أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحبتها. يعني إن الرجل يروح يخطب امرأة ثانية ويكون عنده امرأة تقول له لا يعني أتزوج وأرضى بالزواج بك إلا إذا طلقت زوجتك التي عندك، إذا طلقت زوجتك أتزوج. فهذا شرط طبعا شرط باطل، والرسول يخبر بأن هنا إنها يعني يبين يعني فظاعة هذا الأمر، أنها كأنها تكفئ ما في صحة، ما في صحة أختها، أو الصحة هي يعني الإناء الذي يوضع فيه الطعام، فكأنها يعني بيدها طعام ويدها إناء، وتأتي هذه تروح تلقي طعامها علشان هي يعني تستأثر بزوجها دونها لتكفئ ما في صحفتها أو إنائها. فإنما رزقها الله تعالى، يعني رزق يعني هذه الثانية على الله تعالى، فينبغي يعني ألا تجعل رزقها بحرمان امرأة من يعني معيشتها ورزقها مع زوجها. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى. هذا لا يحل، إن امرأة يكون زواجها معلق بشرط أنه يعني يطلق امرأة ثانية. قوله ما استحللتم به الفروج، أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، لأن أمره أحوط وبابه أضيق، وذلك أن الإنسان بيستحل يعني شيء في الأصل كان حراما جدا وحلل بهذا، بحلل بالعقد وطبعا بالشرط يصبح جزء من العقد. قال الخطابي الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بأحسن، هذه شروط يعني مأمور الإنسان بها، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث. ومنها ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال المرأة طلاق أختها، هذا شرط باطل وأنه لا يوفى به. ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، هذه شروط مختلفة. امرأة اشترطت على زوجها انه ما يتزوج عليها زوجة ثالثة، او انه لا يتسرى عليها، بمعنى لا يشتري يعني مثلا اما او تهدى له اما وتسرى، او لا ينقلها من منزلها الى منزله، تقول يعني اتزوج بك لكن ابقى في منزل ابي او في هذا المنزل الذي اعيش فيه، ما اروح في منزلك، او لا اسافر معك الى يعني بلدة اخرى بل اعيش في بلدتي. فهذا الذي فيه خلاف بين العلماء، هل يجب الوفاء بهذه الشروط ام لا. يقول وعند الشافعية الشروط في النكاح على ضربين، يعني قسمين أو شكلين، منها ما يرجع إلى الطلاق فيجب الوفاء به، وما يكون خارجا عنه فيختلف الحكم فيه. ما يرجع إلى الطلاق يعني كأنه من جملة الطلاق، مثلا اشترط عليه أن يبني لها بيت، أن يفعل له
يقول وعند الشافعية شروط في النكاح على ضربين،
يعني قسمين أو شكلين،
منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به، وما يكون خارجا عنه فيختلف الحكم فيه. ما يرجع إلى الصداق يعني كأنه من جملة الصداق، مثلا اشترط عليه أن يبني لها بيت، أن يفعل لها كذا، أن يأتيها بها كذا، وأن كذا، فذول يقول أن هذه من الواجب الوفاء به كلام الشافعية، وما يكون خارجا عنه أي خارج عن الصداق فيختلف الحكم فيه. يقول شرح قوله نهى أن يخطب الرجل أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، قد تقدم الكلام على هذا في أول كتاب النكاح، قوله أو يبيع على بيعه، وقد تقدم الكلام عليه في كتاب البيع، قوله ولا تسأل المرأة طلاق أختها، ظاهر هذا التحريم من ظاهر الحديث أنه حرام أنها تسأل، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك لريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، يعني انها تنصح وتقول لها تزوج بك لكن زوجتك مثلا امرأة مثلا فاسدة او كذا او كذا وانا فيها، فيكون هذا اذا كان على سبيل النصيحة المحضة، بس هذه النصيحة مش من هذا، او لضرر يحصل لها من الزوج او للزوج منها، او يكون سؤالها ذلك تفويضا وللزوج رغبة في ذلك، يعني تفوض وتقول له ان حبيت ان تطلق زوجتك لا بأس عنها، والزوج يكون هو راغب في ذلك، راغب أن يطلق هذه الزوجة ليتزوج الزوجة الثانية، فيكون كالخلع من الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة. الخلع من الأجنبي طبعا الخلع من الزوج معروف، وهي تأتي إن شاء الله باب المقال عنها، تقول له مثلا يعني طلقني على أن أدفع لك مثلا مهر أو أدفع لك كذا وتنازل لك عن حقي في كذا وكذا. اما الخلع من الاجنبي فانا اعتبرها انها اللي هي تشترط هذه، انه مثلا الزوج يعني يتزوجها بطلاق اخرى، كأنه نوع من المخالعة، انها يعني تسمح له بالزواج من هذه على ان يعني يخرج مثلا هذه المرأة، بس هذا بعيد كذلك، يعني قياسه على الخلع من الاجنبي هذا بعيد. وقال ابن حبيب حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح، وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم، لا يحل معناه أنه يحرم، ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح، يعني أنه لو تزوج وقالت لنا قال نعم يعني أطلق ثم تزوجها، أنه مو شرط عليه أنه يعني يطلق الأخرى، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ولترضى بما قسم الله لها، والتصريح بنفي الحل وقع في رواية أحمد المذكورة في الباب، ووقع أيضا في رواية البخاري. قوله لتكفئ بفتح المثنى، لتكفئ وسكون الكاف من كفأت الإناء إذا قلبته وأفرغت ما فيه، وفي رواية البخاري لتستفرغ ما في صحفتها، وفي رواية له تكفأ، وأخرجه أبو نعيم في المستخرج بلفظ لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها، لتكفئ إناءها ماشي. وأخرجه الإسماعيل وقال لتكتفئ، وهكذا وكذا البيهقي وهو بفتح المثنى وسكون الكاف وبالهمزة، وفي رواية البخاري لتكفئ بضم المثنى لتكفي من أدفعته بمعنى أملته، والمراد بقوله ما في صحفتها ما يحصل لها من الزوج، والصحفة معروفة، وكذلك معنى أو إنائها. قوله طلاق أختها، قال الثوري معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي، فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله لتكتفئ ما في صحفتها، والمراد بأختها غيرها، طبعا سميت أخت لأنها مثلها، يعني هي في الإسلام يعني سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين. وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة. ومن الشروط التي هي من مقتضيات النكاح ومقاصده، يعني في الفرق طبعا بين كلام ابن عبد البر هنا وكلام من سبقه، أنه على الضرة يعني أن تكون هي زوجها بالفعل وتريد منه أن يطلق الأخرى،
لكن الحديث صريح في أنه يعني أنها في الأجنبية لسه ما تزوجها، وإنما حتى تتزوجه تشترط عليها أنا يعني يطلق الأخرى. ومن الشروط التي هي من مقتضيات النكاح ومقاصده شرطها عليه العشرة بالمعروف. طبعا هذا إذا شرط عليه العشرة بالمعروف هذا أمر يعني مفروغ منه، وأن هذا أمر مما شرطه الله عز وجل. والإنفاق والكسوة والسكن وألا يقصر في شيء من حقها من كسرة ونحوها. وشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه. طبعا هذه الشروط كلها من مقتضيات العقد، ولكن اشتراطها على كل حال يعني هو لزوم، يعني مثل ما تقول يعني يوجب هذا الشيء اللي هو الواجب، لكن يوجبه بالنص عليه كذلك. وأما الشروط التي تنافي مقتضى العقد كأن تشترط عليه أن لا يقسم لبرتها، يعني كلها برة تقول له ما تقسم له، أو لا ينفق عليها على برتها، أو لا يتسرى أو يطلق من كانت تحته، فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك، لأن هذا طبعا فيه يعني ارتكاب حرام. ويصح النكاح، يقول النكاح صحيح لكن الشرط باطل، وهذا طبعا الشرط باطل لأن الشرط ليس في كتاب الله، ورسول يقول الشرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. وفي قول للشافعي يبطل النكاح، أن هذا النكاح باطل، يعني النكاح الذي اشترط فيه الزوج على نفسه هذه الشروط الباطلة يبطل بها النكاح. أما كلام غيره أن النكاح صحيح والشرط باطل، وبالتالي يكون صح النكاح ولكن لا يوفي بالشرط. وقال أحمد وجماعة يجب الوفاء بالشروط مطلقا، كلام أحمد إن أي شرط اشترط عليه إن يجب عليه الوفاء، لكن طبعا هذا في بعد يعني. وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح، قال تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها. كلام دقيق العيد إن الشروط اللي هي من مقتضيات العقد مثل العشرة بالمعروف وألا تأذن في بيته إلا بإذنه ونحو ذلك، يقول هذه ما هي، ليست هذه هي شروط المقصودة بالحديث، لأن هذه شروط معروفة هي من أصل العقد يعني. وقال تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجادها، وسياق الحديث يقتضي الوفاء بها. والشروط التي هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها. واختلف أهل العلم في اشتراط المرأة ألا يخرجها زوجها من بلدها. فحكى الترمذي عن أهل العلم من الصحابة قال ومنهم عمر أنه يلزم، يعني الشرط هذا لازم، إذا قلت لا أخرج من بلدي فزوجك بشرط ألا أخرج من بلدي ويصبح هذا الشرط لازم، هذا رواية عن عمر. قال وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى ابن وهب بإسناد جيد أن رجلا تزوج امرأة فشرط ألا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر يعني تخاصم، فوضع الشرط، وضعه يعني أحضره، قال له يعني أنها تذهب معه، وقال المرأة مع زوجها، هذه رواية ثانية عن عمر. قال أبو عبيد تضادت الروايات عن عمر في هذا، واختلف في أنه أبطل الشرط، وفي رواية أنه قال يلزمه. وحكى الترمذي عن علي أنه قال سبق شرط الله شرطها، قال وهو قول الثوري وبعض أهل الكوفة. قال أبو عبيد وقد قال بقول عمر عمرو بن العاص ومن التابعين طاووس وأبو الشعثاء وهو قول الأوزاعي. وقال الليث والثوري والجمهور بقول علي، حتى لو كان صداق مثلها مئة مثلا فرضيت بخمسين على ألا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى، مفهوم؟ يعني حتى لو أنها تتنازلت له عن بعض المهر، قالت مثلا يعني مهر مثلي مثلا ألف دينار لكن أرضى بخمسمائة بشرط ألا تخرجني من بيتي، على كلام الإمام علي أنه هذا الشرط باطل له أن يخرجها، ولا يلزمه إلا المسمى اللي هو المسميات، ولا يلزمه أنه يدفع خمسمائة اللي هي تنازلت عنها في مقابل ألا يخرجها. وقالت الحنفية لها أن ترجع عليه بما نقصت له من الصدق. الحنفية قالوا ترجع عليه الشرط اللي هي اشترطته هذه وتنازلت عن جزء من المهر ترجع عليه. وقال الشافعي يصح النكاح ويلغو الشرط ويلزمه مهر المثل. وعنه أي رواية ثانية يصح وتستحق الكل كذا في الفتح. قال أبو عبيد والذي نأخذ به أن نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن نحكم عليه بذلك، نأمره بالوفاء بشرطه بدون أن نحكم عليه. قال وقد أجمع ولأنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط، لأن هذا الشرط طبعا يبطل العقد، يبطل العقد. فكذلك هذا. وإما يقوي حمل حديث رقب على الندب حديث عائشة في قصة بريرة المتقدم بلفظ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فالحقيقة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذا إذا يعني اشرفت المرأة ما ليس مباحا وشيء يغير صورة العقل. أما إذا اشرفت ما هو مباح فالصحيح ووجوب الوفاء به، وإلا ما فائدة الشر وما فائدة قبوله؟ ما شرفت باطلة، قلت له لا ما مثلا لا أخرج من بلدي أو لا أريد أن أتزوج عليه، هذا شرط في الأساس مباح وقد وافق على هذا. فلا شك أن كلام الإمام أحمد هنا كلام سليم، لأنه يجب أن توفي بالشرط ما لم يقل اشترطه. لكن لو اشترط عليه شرط باطل، قلت تتزوجك على أن تطلق مثلا زوجتك أو لا تقسم لها أو لا يعني على ألا تجامعني يعني أو نحو ذلك مما هو يبطل العقد، هذا لا يجوز الوفاء به، بل ولا يجوز الوفاء به. يقول وما يقوي حمل حديث عقبه لنبذ حديث عائشه في قصه بئر المتقدم بلفظ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقد تقدم ايضا حديث المسلمون عند شروط الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. نعم، وهذا الشرط اللي هو مثل هذا انه يجعل لها شيء من المهر او انه ياخذها من بيتها او نحو ذلك، هذا لا يحل حلال، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وخرج الطبراني في الصغير بإسناد حسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت إني شرطت لزوجي ألا أتزوج بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يصح، يعني إن هذا الشرط لا يصح، يعني إنه لما قلت تزوج زوج فقلت أنا شرطي إني بس أتزوجك ولا أتزوج أحدا بعدك، فرسل القرآن هذا لا يصح، يعني إذا طلقت أو توفي عنك فطبعا مرأة حرة لا تزوج بعد ذلك. صلى الله وسلم على عبده ورسوله. المهر يجب المهر هذا نعم مثل المؤخر مثل المؤخر اللي هو يستحل بأحد الأجلين يجوز انه ان طلق هذا فعلى هكذا وكذا فجائز ها طبعا الشروط الجائزة
يعني
إذا حبت المرأة أنها تأخذ خلال الزواج لا، لكن هو الذي نص عليه أنه لا يستحل، يعني لا يجب إلا بأحد الأجلين يا الطلاق يا الوفاة، فإذا توفي أخذ يجب التركة، وإذا طلقها أخذ. لكن أحب أن يعطيه إياه في يعني قبل أحد الأجلين هذا يعني أحسن منهم. على ليش يرضى حاجة يوافق ما يوافق ويروح يكتب ويشتط على نفسه ويوقع وبعدين يقول ما أقول ورا في حال نعم قال لها قالت إنها ما تزوج بعده، يعني إنه إذا توفى عنها تزوج بعده هي ما هي معه رسول قال لها إن هذا لا
يصير
ما حرم عن تحريم طالما هو مع هذه المرأة ما يتزوج، يبي يتزوج يطلق يتزوج ثاني ما حل شيء، إذا طلعنا معك ما يتزوج عليك ما أطيق واحدة ثانية معك. وما قلت له يعني في واحدة زوجة موجودة طلقها هذا حرام لا شك. ها ما حرم ما جو أخذ الرسول إني لا أحل أو إني لا أحرم ما لا أحرم ما أحل الله، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد أبدا. هذا ما تحلم ما في تحريم ولو كان طيب ما في شيء. الشاهد من الحديث لا أحرم ما أحل الله، هذا ما في تحريم لما أحل.
وصلنا في كتاب النكاح إلى باب نكاح الزاني والزانية، وهذا يأتي به المؤلف من ضمن الأنكحة الباطلة. ذكر المؤلف أن ننكح الباطل ونكاح الشرار ونكاح المحلل وال... ونكاح المتعلل ونكاح المؤجل. الحديث الأول في نكاح الزاني والزانية عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، قال فاستأذن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر له أمرها، فقرأ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، رواه الإمام أحمد. الحديث الثالث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأثار بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته، قال فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقة، قال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها، رواه أبو داود والنسائي والترمذي. هذه الأحاديث الثلاث يذكرها المؤلف في بيان أن يعني الزاني اللي هو المشهور بالزنا وكذلك الزانية المشهورة بالزنا أنه لا يجوز يعني المسلم أن يزوج زاني، ولا يعني كذلك المؤمنة العفيفة أن يعني تزوج زاني، وكذلك يعني المؤمن العفيف أن يتزوج بزاني. الحديث الأول حديث أبي هريرة الزاني المجلود يعني من جلد في زنا ثبت عليه الحكم وجلد في زنا لا ينكح إلا مثله، والجلد طبعا في حكم الزاني اللي هو البكر. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجل من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح، ومعنى أنها كانت تسافح يعني كانت تؤجر نفسها بالزنا من السفاح، وأصل السفح هو يعني إلقاء الشيء على هدر يعني، فكأن الذي استعير هذا المعنى اللي هو الهدر لهدر الماء يعني ماء المني، والأصل فيه أن يكون للإعفاف أو للنفس، وهذه تشترط عليه أن تنفق عليه يعني إذا تزوجها. قال فاستأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ومعنى هنا لا ينكحها لا يتزوجها على أحد الوجوه في تفسير الآية، لأن الآية فسر بتفسيرين، الزاني لا ينكح إلا زانة أو مشركة بمعنى لا ينكح يعني لا يعني يجامع يعني، يعني الزاني لا يوافقه على فعلته القبيحة إلا مثله زانية أو مشركة لا تعير للدين اهتماما، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني لا ينكح من لا يتزوج، يعني أن الزاني لا يرغب في الزواج به إلا من على شاكلته ممن يعني لا يقيمون اعتبارا للعفة، وكذلك الزانية لا يرغب في نكاحها في زواجها إلا من على شاكلتها زان أو مشرك يعني لا يعتبر يعني العفة شيئا لشركه. فهنا يكون قراءة النبي هذه الآية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك لتعضيد يعني التفسير اللي هو الوجه الثاني في التفسير، وهو معنى لا ينكحها من لا يتزوجها لأنه استأذن النبي فيه الزواج منها. أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبي شعيب عن جده اللي هو عمرو بن العاص أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأثار بمكة، ومعنى أنه يحملهم يعني كان يذهب يعني فدائي يعني يخرج من المدينة ويختفي إلى داخل مكة، والأثار اللي هم يعني يكون بعض المسلمين الذين يضطهدون ويعذبون كان يعني يدخل إلى معتقلهم أو سجنهم ويخرجهم ويهرب بهم إلى يعني المدينة، فكان بمكة بغي زانية، لأنها له قصة الحديث له قصة مشهورة، وهو أنه يعني وهو يسير ليلا مختبئا لينقذ يعني أحد المسلمين الأسارة، رأته هذه البغية في أحد الطرق فعرفته لأنها كانت صديقته في الجاهلية، فقالت له مرثد اذهب تبيت عندنا الليلة، فقال لها أن الإسلام حال بيني وبينك، فقالت يعني لا تذهبن أو لأصرخن في القوم يعني أنبههم إليه، فطبعا ما ذهب معها فصرخت في الناس يعني دونكم الرجل يعني يأخذ أساركم، فيقول يعني
يعني صاروا خلفي وهو هرب منهم ودخل في خريبة. يقول حتى انهم دالوا على رأسي ما شافوني في الخريبة هذه. ثم على ذلك ذهبوا وذهب هو. ثم لما ذهب الى المدينة قال له يا رسول الله انكح عناقا، يعني هل يجوز لي ان تزوجها؟ فقال النبي قرأ عليه هذه الآية فقال يا رسول الله انكح عناقا، يعني السؤال همزة ونهمة استفهام. قال فسكت عني، اي النبي لم يعني يبدو انه ما كان نزل فيه شيء. ثم نزلت هذه الآية والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. فدعاني، يقول دعاني النبي فقرأها علي وقال لا تنكحها، يعني لا تتزوج. يقول الشارح حديث ابي هريرة قال الحافظ في بلوغ المرام رجاله ثقات. ومعنى رجاله ثقات يعني الرواه، ولكن هذا لا يكفي للتصحيح لانه يمكن يكون رجال ثقات ولكن هناك يكون فيه يعني انفضام. وحديث عبد الله بن عمرو اخرجه ايضا الطبراني في الكبير والاوسط وقال في مجمع الزوائد ورجال احمد ثقات. وحديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي. وفي الباب عن عمرو بن الاحوص انه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال استوصوا في النساء خيرا فانما هن عندكم عوان. عوان يعني اسيرات، مفرد عانية، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني غير ذلك يعني غير ما ذكر من الحقوق اللي هي لكم على الزوجات، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا يعني إذا ظهرت منهم يعني ظهر منهن هذا فاهجروهن في المضاجع كنوع من التعزير واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل. أخرجه ابن ماجه والترمذي والصحاح. وعن ابن عباس عند أبي داود والنسائي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع به. قال المنذري ورجال إسناده يحتج بهم في الصحيحين، لكن هذا الحديث ليس بصحيح. ومعنى غربها، تغريب هنا لو صح الحديث معنى غربها يعني انفها أو يعني ابتعد عنها يعني. فقال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع به. أما بالنسبة لأن امرأتي لا تمنع يد لامس فسر بتفسيرين، إن امرأتي لا تمنع يد لامس فليكون كناية على أنها يعني أنها يعني تذهب مع كل من دعاها، يعني أنها لا تمنع يد من يلمسها، فيكون هذا المعنى يعني أنها ليست بعفيفة. والمعنى الثاني أنها لا تمنع يد لامس فسر بأنه يعني يد متلمس، يعني يعني أي إنسان يعني يمد يده لصدقة أو عطاء فإنها يعني تعطيه. ولا تمنع يعني أنها تنفق مال زوجها ولا تبقي منه يعني شيء يعني. فقال غربها، يكون هنا التغريب بنوع من يعني تعزير يعني لها. فقال أخاف أن تتبع نفسي، قال فاستمتع به. لكن طبعا الأظهر هو يعني المعنى الأول يعني لو صح الحديث. وذكر الدارقطني أن الحسن بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة، وأن الفضل بن موسى السيناني بكسر المهملة ثم تحتية ثم نونين بينهما ألف تفرد به عن الحسن بن واقد. وأخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس، وروض عليه في سننه تزويج الزانية، وقال هذا الحديث ليس بثابت، وهذا هو الصحيح. وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب. وقال الإمام أحمد لا تمنع يد لامس تعطي من ماله، هذا تفسير الإمام أحمد أنها تعطي ماله يعني جه. قلت فإن أبا عبيدة يقول من الفجور، يعني كلام الشارح إن أبو عبيدة يفسر هذا أنه من الفجور. قال ليس عندنا إلا أنها تعطي من ماله، يعني هذا تفسير واحد. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بإمساكها ويتفجر، يعني أنه يستبعد جدا أنه يقول أنها فاجرة والنبي يقول له فأمسكها، يعني هذا بعيد جدا وهذا مخالف للآية، مخالف لقول الله عز وجل يعني والزانية لا ينكح إلا زانٍ أو مشرك، ومخالف كذلك ل يعني الأحاديث التي تبين عقوبة من يرضى بالفاحشة على أهله. وسئل عنه ابن الأعرابي وهو طبعا لغوي فقال من الفجور. وقال الخطابي معناه الزانية وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده. وعن جابر عند البيهقي بنحو حديث ابن عباس. قوله الزاني المجلود إلى آخر الحديث، هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا، يعني خرج مخرج الغالب مو شرط أن يكون مجلود، يعني لو أنه زنا واشتهر به في الزنا حتى لو لم يجلد في حد فكذلك يدخل في معنى أنه لا يجوز تزويجه. وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنا، أي إنسان يظهر منه الزنا ويرضى به على نفسه فإنه لا يجوز تزويجه. وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا، ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب، لأن في آخرها وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك يعني حرم الزواج بالزاني والزاني على المؤمنين. فإنه يعني إن قول الله عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين صريح في التحريم ظاهر، يعني وحرم ذلك على المؤمنين هذه صراحة جدا في التحريم. قال في نهاية المجتهد اللي هو كلام ابن رشد، اختلفوا في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم، وهل الإشارة في قوله ذلك إلى الزنا أو إلى النكاح. قال وإنما صار الجمهور إلى حمل الآية على الذم لا على التحريم لحديث ابن عباس الذي قدمناه، وقد عرفنا أن هذا الحديث يعني ليس بثابت، اللي هو حديث إن امرأة لا ترد هذا الأمر. وقد حكى في البحر عن علي وابن عباس وابن عمر وجابر وسعيد بن المسيب وعروة والزهري والعترة ومالك والشافعي وربيع وأبي ثور أنها لا تحرم المرأة على من زنى بها، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني أن هؤلاء المذكورين جميعا قالوا إن إذا يعني إذا شخص زنى بامرأة فإنها يعني لا تحرم عليه، يجوز له أن يتزوج بها، لأن الله قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما وراء ذلكم من مما ذكر من المحرمات، فما ذكر الله عز وجل من المحرمات المزنية. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحلال الحرام، يعني أن الحرام ما يحرم الحلال، يعني إذا فعل الإنسان يعني فاحشة مفهوم الحديث يجوز له أن يتزوج بمن يعني فعل بها، أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر. وحكى عن الحسن البصري أنه يحرم على الرجل نكاح من زنى بها، واستدل بالآية اللي هي الزنية لا ينكحها إلا زين أو مشرك، والزنية لا ينكحها إلا زين أو مشرك. وحكاه أيضا عن قتادة وأحمد إلا إذا تاب لارتفاع سبب التحريم، يعني أن هذا أيضا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وقتادة من التابعين، وقالوا إلا إذا تاب، يعني إذا حصلت التوبة فإنه يجوز عند ذلك عقد النكاح، أما إذا كان يعني دون التوبة فإن هذا يبقى على تحريم. وأجاب عنه في البحر بأنه أراد بالآية الزاني المشرك، واستدل على ذلك بقوله أو مشركة، قال وهي طبعا هذا بعيد، لأن أو هنا يعني تقتضي يعني الاختلاف، لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فيدل على نمو زان ومشرك في نفس الوقت يعني، فهنا العطف هنا أو هنا معناها أنه هذا خلاف هذا. قال وهي تحرم على الفاسق المسلم بالإجماع، يعني أن المشركة حتى الفاسق المسلم تحرم عليه. وأراد أيضا الزانية المشركة بدليل قوله أو مشرك، وهو يحرم على الفاسقة المسلمة بالإجماع. ولا يخفى ما في هذا الجواب، يعني أنه جواب ليس بصحيح، لأن حاصله أن المراد المشرك الزاني والمشركة الزانية، وهذا تأويل يفضي إلى تعطيل فائدة الآية، فالآية تصير ما لها معنى وكان، لأن الأساس أن يعني لا يجوز تزويج المشرك حتى ولو كان بمؤمنة، حتى ولو كان حتى عفيف، فضلا أن يكون الزاني. وكذلك المشركة غير الكتابية لا يجوز الزواج بها حتى لو كانت يعني مصفنة وعافية. يقول هذا تأويل يفضي إلى تعطيل فائدة الآية، إذ منع النكاح مع الشرك والزنا حاصل بغير هذه الآية، ويستلزم أيضا امتناع عطف المشرك والمشركة على الزاني والزانية، ما يعطف له، إذ قد ألغى خصوصية الزنا، وأيضا قد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص. قال ابن القيم وأما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من نكحها فهو زان أو مشرك، فهو إما أن يلتزم حكمه تعالى ويعتقد وجوبه عليه أو لا، فإن لم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان. ثم صرح بتحريمه فقال وحرم ذلك على المؤمنين، هذا كلام ابن القيم، كلام نفيس جدا. وأما جعل الإشارة في قوله وحرم ذلك إلى الزنا فضعيف جدا، وإنما وحرم ذلك إلى النكاح، وحرم ذلك يعني حرم النكاح على ذلك، أما حرم ذلك يعني حرم الزنا على المؤمنين هذا أمر مفروغ منه، وقد جاءت آيات كثيرة حرمة الزنا، ولا يأتي إلى وحرم ذلك على المؤمنين. يقول لأن إذ يصير معنى الآية الزاني لا ينكح إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وهذا مما ينبغي أن يصان عنه القرآن، لأن هذا أمر مفروغ منه مثل تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل له، يعني الأمر إذا كان حاصل يكون تحصيله له. كما أقول الآن مثلا كل الناس عارفين الآن الدنيا ليل الآن، فأقول الليل موجود، هذا أمر تحصيل حاصل، ما هذا كلام له. فكون الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك لا يرى شيئا في الزنا، لو كان الآية بمعنى هذا المعنى هذا أمر مفروغ منه، لأن الزاني في الإسلام الزاني لا زني إلا بزانية مثله. فهذا يعني يقول ابن القيم أن هذا من باب تحصيل الحظ. يقول إذا ترمى على الآية الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشرك، والزانية لا يزني بها إلا زانية أو مشرك، وهذا مما ينبغي أن يصان عنه القرآن، لأن هذا يكون نوع من الإيه من له. ولا يعارض ذلك حديث عمر بن الأحوص وحديث ابن عباس المذكوران، فإنهما في الاستمرار على نكاح الزوجة الزانية. هذا لو صح، لو صح هذا فيكون على الاستمرار من الزوجة، هذه حالها فيختلف. والآية وحديث أبي هريرة في ابتداء النكاح، فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته، ويحرم عليه أن يتزوج بالزانية. هذا في تتمة كلام ابن القيم. وأما ما ذكره المقبل في المنار من أنه لا يصح أن يراد به لقوله لا ترد يد لامس الزنا، بل عدم نفورها عن الريبة، فقصر لللفظ المحتمل على أحد المحتملات بغير ذلك. فالأولى أن ينزل ترك استفصاله صلى الله عليه وسلم عن مراده بقوله لا ترد يد لامس منزلة العموم. ولا ريب أن العرب تكني بمثل هذه العبارة عن عدم العفة والزنا، يعني أن هذا عند العرب كناية عن عدم العفة والزنا. وأيضا حديث عمرو بن الأحوص من أعظم الأدلة الدالة على جواز إمساك الزانية، لقوله فيه إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فهجروهن إلى آخر الآية. فتفسير حديث لا ترد يد لامس بغير الزنا لا يأتي بفائدة باعتبار محل النزاع. وقد حكى صاحب البحر عن الأكثر أن من زنت لم ينفسخ نكاحها، يعني أن أكثر الفقهاء يقول بأن من زنت وهي تحت الزوج فإنه لا ينفسخ النكاح بهذا الزنا، وأنه يجوز له الاستمرار فيما لو أنها يعني تابت بعد ذلك. وطبعا يعني طبعا لأن الحد لا يقام، يعني الأخير من الحد في الرجل، والحد لا يقام إما بلعان وهي تعترف في هذا اللعان أو بشهادة، يعني إما بلعان من الزوج وإما بشهادة أربعة. يقول وقد حكى صاحب البحر عن الأكثر أن من زنت لم ينفسخ نكاحه، وحكى أيضا وحكي أيضا عن المؤيد بالله أنه يجب تطليقها ما لم تتب. قوله أن مرثد بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة اللي هي الثاء يعني بعدها دال مهملة، والغنوي بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة نسبة إلى غنى بفتح الغين وكسر النون يصير غني، الغنوي نسبة إلى غني، وهو غني بن يعصر، ويقال ابن أعصر ابن سعد بن قيس عيلان، وعناق بفتح العين المهملة وبعدها نون وبعد الألف قاف. قال المنذري وللعلماء في الآية خمسة أقوال، أحدها أنها منسوخة، قاله سعيد بن المسيب. وقال الشافعي في الآية القول فيها كما قال سعيد إنها منسوخة. وقال غيره الناسخ وأنكحوا الأيام منكم فدخلت الزانية في أيام المسلمين، وهذا بعيد جدا، بعيد نسخ الآية بقول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم، لأن هنا الأيام في حقيقة الأيام طبعا الأيم هي يعني التي لا زوج لها، والذي لا زوج له يقال رجل أيم وامرأة أيم، يعني أنكحوا وزوجوا كل من لا زوج له حتى لا يبقى في المجتمع أيام. يقول على هذا كلام الشافعي، وعلى هذا أكثر العلماء يقولون من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. والثاني أن النكاح هنا الوطء، والمراد أن الزانية لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا تحرم الزنا. وتمام الفائدة في قوله سبحانه وحرم ذلك على المؤمنين، يعني الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. الثالث أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة، وكذلك الزانية. الرابع أن هذا كان في نسوة كان رجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا، هذا وجه الرابع في الآية، واحتج بأن الآية نزلت في ذلك. الخامس أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيف على الزانية انتهى، وهذا لا شك أنه هو المراد به في الآية. في حد السؤال في الموضوع هذا ولا ننتقل؟
العاصية بنت سلمة وخلف الناس قد وعبوا كل سكر عليها
يعني الصحيح الآن من أقوال العلماء مثل ما رأينا أنه ما لم تزل إذا تابت يجوز هذا، أما إذا كانت يعني تستمر على فعلها وكانت مقيمة على فعلها فإنها بنص الآية تجوز.
إذا حرمت زواجها
انحرف أحسن ما تقع على انحرافها تحته، وبالتالي يحصل ما هو أكثر ضرر منها. إذا ظل الشك عنده وليأتي قد يشك في أولاده وقد يحصل ما هو أكثر منه إنها مات الحرف حرفها تحت الزوج ومجيئها بأولاد يشك الزوج فيهم، هذه مشكلة أكبر.
مثل الحرام
شون نعم حرم ذلك على المؤمنين ويقول على كل حال نعم مشكلة إذا تابت خلاص ما تابت تاب الله زورين عنه، يعني معنى ذلك أنها إذا تابت يذهب عنها وصف الزانية، وصف الزانية تروح يعني ينصرف عنه. هذه قضية أنا نتكلم في الأول في مباشرة عقد النكاح شايف كيف؟ يعني في العقد طبعا هي اذا ما عرفت في الاساس نكاح على كل حال يعني بالنسبه لها صحيح، لكن هو حرام عليه ان هو يعني يقدم على نكاح العفيفه وهو على هذا النحو يعني، لكن عقد العقد مو باطل. هذا كلام الجمهور انه يجوز
من قال
يعلم جواز الشيء الذي لا يعوم
الآية
أنه تاب أو لم يتاب، لا اللي تاب طبعا الجمهور يقول عنه من تاب خلاص. ثم يقول المؤلف رحمه الله باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، رواه الجماعة. وفي رواية أنها أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي وليحمد والبخاري والترمذي من حديث جابر مثل اللفظ الأول. وعن ابن عباس أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع. وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، رواهما الدارقطني. قال البخاري وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. هنا يؤلف يبوه المؤلف على هذا الحديث بقول باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، ومعنى الجمع بينهما يعني في يعني عقد رجل واحد يعني تكون تحت رجل واحد، لأنها هنا تصبح يعني الضرة هي العمة والخالة، وهذا في قطع الأرحام. فطبعا هذا جاء بالحديث وجاء بنص القرآن وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. فبنص القرآن من هي عن الجمع بين الأختين، يتزوج الإنسان أخت ثم يتزوج أختها ويكون الاثنين الأختين تحته، وذلك ان الاخت تصبح برة لاختها. ومعروف ان يعني اذا اشتركت امرأتين يعني عند رجل واحد لا بد ان يحصل فيهم ما يحصل بين الضرائر من يعني التنافس والتحاسد. فكان اذا كانت المرأة وعمتها والمرأة وخالتها تحت رجل واحد يصير بينهم ايش بينهم تنافس وتحاسد، وبالتالي يكون هناك فيه قطيعة للأرحام. فالجمع بين الاختين محرم بالقرآن بنص القرآن، والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها محرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها تكون ضرة لها، وهذا الحديث رواه الجماعة. ومعنى الجماعة اللي هم أصحاب الكتب الستة زي الإمام أحمد. وفي رواية أنها أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فهو الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي. وليحمد البخاري والترمذي من حديث جابر مثل اللفظ الأول. وعن ابن عباس أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع. يعني أنه جمع تحته بين امرأة رجل، يعني امرأة رجل كان طلقها، وابنته ابنة هذا الرجل. فطبعا يعني هي مثل تقول يعني جمع بين امرأة ويعني بنت وزوجة يعني أبيها من غيرها بعد طلقتين وخلع. وعن رجل طلقتين، يعني امرأة مطلقة طلقتين وخلع، الخلع اللي هو المخالعة غير الطلاق. الطلاق إذا كان من جهة الرجل هذا الطلاق، أما إذا كان من جهة المرأة فيسمى خلع. ويعني من جهة المرأة اللي هي أنها مثلا تقول طلقني ويعني تفتدي نفسها بأي شيء، إما أن يتنازل الزوج مثلا عن باقي مهرها أو عن شيء من مهرها أو أن ترد له ما أخذت منها. فكل طلاق بعوض من قبل المرأة يسمى خلع. وطبعا الخلع ما يكون بعده طلاق بائن، يعني طلاق بائن فيه العدة لكن لا رجعة فيها بها. وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. رواه الدارقطني، قال البخاري وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. يعني امرأة طلقها ومات عنها علي، وبنت علي بن أبي طالب جمعهما يعني تحته. حديث أبي هريرة قال ابن عبد البر أكثر طرقه متواترة عنه، وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك. وقال البيهقي عن الشافعي إن هذا الحديث لم يروى من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة، وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث. قال البيهقي هو كما قال، قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة، وليس فيها شيء على شرط الصحيح، وإنما اتفق على إثبات حديث أبي هريرة. فحديث أبي هريرة عنه متواتر، ولكن جاء عن غيره من الصحابة، ولكنها ليست بأسانيد صحيحة. وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر، وبين الاختلاف على الشعبي فيه قال والحفاظ يروون رواية عاصم خطأ، والصواب رواية ابن عون وداود ابن أبي هند الدهن. قال الحافظ وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري، لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة. وللحديث طريق أخرى عن جابر بشرط الصحيح، أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وقول من نقل عنهم البيهقي تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان وغيرهما له، وكفى بتخريج البخاري له موصولا قوة. قال ابن عبد البر كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يروى هذا الحديث غير أبي هريرة، يعني من وجه يصح، وكأنه لم يصح حديث الشعبي عن جابر، وصححه عن أبي هريرة، والحديثان جميعا صحيحان. قال الحافظ وأما من نقل البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله وفي الباب، لكن لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنس، وزاد بدلهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة. قال وقع لي أيضا من حديث أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن سعيد ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود. قال وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني وابن حبان وغيره، ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة. قال ولكن في لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. وفي رواية عند ابن حبان نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة، وقال إن كنا إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. هذا هو يعني تفسير النبي لهذا. على كل حال الإمام الشوكاني يعني أطال في بيان أن هذا الحديث يعني قد صح عن غير أبي هريرة، اللي فيه رد على الشيعة الذين يقولون بأنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ويقولون أن هذا الحديث وإن كان متواتر إلا أنه رواية أبي هريرة، وطبعا هم لا يصححون رواية أبي هريرة بل يفعلون فيه. وأخرج أبو داود في المراسيل عن عيسى ابن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. هذه الحكمة. أخرجه أيضا ابن أبي شيبة. وأخرج الخلال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن. وأحاديث الباب يقول المؤلف تدل على تحريم الجمع بين من ذكر في حديث أبي هريرة، لأن ذلك هو معنى النهي حقيقة، أنها هذا هو. قد حكاه الترمذي عن عامة أهل العلم وقال لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، اللي هم عامة أهل العلم. وكذلك حكاه الشافعي عن جميع المفتين وقال لا اختلاف بينهم في ذلك. وقال ابن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج. وهكذا حكى الإجماع القرطبي واستثنى الخوارج، قال ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين، يعني أن الخوارج لا يعني لا يعتد بخلافهم، مرقوا من الدين كما قال الرسول. وهكذا نقل الإجماع عن ابن عبد البر ولم يستثن، ونقلوا أيضا ابن حزم واستثنى عثمان البتي، ونقلوا أيضا النووي واستثنى طائفة من الخوارج والشيعة، ونقله ابن دقيق العيد عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف، وحكاه صاحب البحر عن الأكثر، وحكى الخلاف عن البتي وبعض الخوارج والروافض، واحتجوا بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، قالوا وأحل لكم ما وراء ذلكم إنه كل ما لم يذكر، لكن الرسول يعني أخبر بأنه أن ألا وإن رسول الله قد حرم مثل ما حرم الله. وحملوا النهي المذكور في الباب على القراءة فقط، وجعلوا القرينة ما في حديث ابن عباس من التعليل بلفظ فإن كنا إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن، وقد رواه ابن حبان هكذا بلفظ الخطاب للنساء، وفي رواية ابن علي بلفظ الخطاب للرجال فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. والمراد بذلك أنه إذا جمع الرجل بينهما صار من نسائه كأرحامه، فيقطع بينهما بما ينشأ من الضرائر بين الضرائر من التشاحن، فنسب القطع إلى الرجل لأنه السبب وأضيف إليه الرحم لذلك. وحديث ابن عباس هذا المصرح بالعلة
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من بيان أول نوع من النكاح الفاسدة وهو نكاح المتعة، جاء النوع الثاني من أنواع النكاح الفاسد أو الباطل وهو نكاح المحلل. يقول عن ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم